باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خلصنا الاصحاح الثالث، نبدا النهارده بنعمه ربنا في الاصحاح الرابع، وارجو ان احنا نخلص الاربعه الرابع والخامس بالمره. بيبدا الاصحاح بقصه قايين وهابيل. بيقول: عرف ادم حواء امراته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. هنا الكتاب المقدس بيسمي العلاقات الزواجية بكلمة مهذبة مؤدبة، كلمة عرفة، ودي كمان بتدل على ان المعرفة في الكتاب المقدس ما هياش معرفة ذهنية، ولكن هي معرفة خبرة وعشرة ومحبة وألفة، لدرجة إن لما ربنا يقول لواحد بعد عنكم يعني إني لا أعرفكم، مش معناها ربنا في حاجة ما بيعرفهاش، لكن معناها ما كانش في بيني وبينك عشرة ولا في علاقة ولا محبة ولا ود، فأنا معرفكش. عرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، سمته قايين لأنها قالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. حواء فرحت بهذا المولود على حد ما هي فهمت ان هو ده نسل المرأة اللي هينقذها ويسحق رأس الحية ويجيب الخلاص لآدم وحواء، عشان كده قالت اقتنيت رجلا من عند الرب، منتهى الفرحة والفخر يعني. بس كمان جميل ان حواء حطت في بالها ان هي اقتنته من عند الله، مش بشطرتها ولا بمجهودها، لكن الله هو الذي اعطاها هذه النعمة. وبرضو جيد لينا ان احنا كل ما بناخد بركة جديدة، سواء ترقية أو نجاح أو دخل جديد أو طفل يتولد لنا أو أي حاجة حلوة كده في الحياة، نقول دي أخذتها من عند ربنا العظيمة. وقال كده: هذه بابل التي بنيتها إيه؟ بقوتي. أول ما الواحد ينسى نعمة ربنا تنتزع منه النعمة، ولكن لما الواحد يقول فعلا دي حاجة من عند ربنا وعليها، ربنا يديله تاني. قال لها: مدام انت اعترفتي بفضل الله هديكي تاني وتالت، ولسه الحكاية مش هتخلص. كلمة هابيل معناها ساذج او بسيط، او معناها بخار، او معناها شيء يتلاشى بسرعة، وعم زي ما يكون الاسم دوت كان فيه نوع من النبوة، لأن هابيل فعلا تبخر سريعا، مات بسرعة قبل ما يتجوز وقبل ما يخلف ويبقى له نسل، فكان مثل البخار الذي يظهر قليلا ثم يضمحل. وفي نفس الوقت بيقولوا المفسرين إن حواء لما ولدت أول طفل منها ناس عاديين، سذج وهابيل. هنا البكر كان قايين واللي وراه هابيل، عشان كده الاباء قالوا ايه ده؟ كده كان قايين رمز الادم اللي هو بكر البشريه، هابيل رمز للمسيح الذي قتل، المسيح قتل بيد البشر على الصليب. وبالرغم ان قايين هو الكبير، لكن في الآية اللي بعديها يقول: وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض. فجاب هابيل قبل قايين عشان يقول برضو زي ما كان آدم هو أول إنسان يكون على الأرض والسيد المسيح جه بعده في ملء الزمان، لكن المسيح أخذ البكورية من آدم. طبعا انتوا عارفين القصة دي اتكررت كتير في حكاية ان ابراهيم خلف ولد في الاول اسمه اسماعيل، وبعدين خلف ولد تاني اسمه اسحاق، واسحاق بقى هو البكر. وبعدين اسحاق خلف يعقوب وعيسو، عيسو كان هو البكر، وبعدين يعقوب اخذ منه البكورية. وبعدين يوسف خلف منسى وافرايم، منسى كان البكر، افرايم اخذ منه البكورية. وفي قصة سلسلة انساب المسيح كان في يهوذا اتجوز واحدة اسمها ثامار، خلف منها فارس وزارح، وكان زارح مفروض هو يكون البكر، ومد ايده هيتولد الاول، بعدين رد ايده تاني واخوه اقتحمه واتولد، عشان كده سموه فارس لان كلمة فارس معناها مقتحم، واخد البكورية. فربنا عايز يقول ان في ملء الزمان هيأتي انسان هو بعينه الله المتجسد، وسوف يأخذ البكورية من آدم. كان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. كلمة عاملا في الأرض معناها بيزرع. نفس الصفة دي اتقالت عن نوح، عن نوح بعد الطوفان. قال بس قالها بطريقة تانية، قال نوح كان فلاح، لكن قايين قال عليه انه هو بيعمل في الارض. وكأن ربنا عايز يميز بين واحد بيزرع وهو انسان تقي فسمى فلاح بيجتهد ويزرع ويعمل، واحد تاني بيزرع وهو انسان ما عندوش تقوى فسمى ايه اشتغل في الارض. اقول له مال اذا كان قايين بيشتغل في الارض ومال هابيل هيشتغل فين؟ يقول لي بيشتغل في السماء. اقول له ايه الدليل؟ يقول لي لانه كان بيرعى غنم. طب ايه العلاقة بين رعاية الغنم وان يكون فكره في السماء؟ لان الغنم بيقدمه ذبيح، خصوصا في الوقت دوت ما كانش مسموح للناس ان هم ياكلوا لحوم، كل الاكل بتاعهم نباتات. فلو كان قايين بيزرع من حقه يزرع عشان ياكل، لكن هابيل انت بترعى الغنم ليه؟ هتاكل منه؟ يقول لا مش هاكل. هتشرب اللبن بتاعه؟ يقول لا ما مش مسموح لنا، احنا بناكل، ربنا قال من كل شجر الجنة تأكل اكل، لكن ما قالناش ناكل حيوانات ولا نشرب المنتجات بتاعتها زي الصيام بتاعنا يعني. وما اللي بترعى الغنم مهتم بيه قوي ليه؟ يقول علشان اقدم منه ذبيحة. طب الذبيحة دي هابيل ايه معناها؟ يقول لنا دي اشارة للمسيح اللي هيجي في ملء الزمان. يبقى مخه فين؟ في الذبيحة والفداء والسماء والمسيح اللي هيجي. قايين مشغول باكل العيش، وهابيل مشغول بخلاص المسيح. بيقولوا هابيل دوت هو اول مقرص على وجه الارض. اصل كلمة مقرص معناها ايه؟ ساب همومه الشخصية واهتم بما يرضي الله، بقى بيخدم ربنا، اكل عيشه هو الخدمة والكنيسة، زي الاباء الكهنة وزي القدامة المتفرغين للخدمة وزي الرهبان وزي المقرصات، ساب الدنيا كلها بيخدم ربنا. فقاله هابيل من هذه النوعية، ساب أكل عيشه اللي هو الزرع واهتم بالعمل الروحي وهو رعاية الغنم. طبعا راعي الغنم فيه صفات جميلة، انه يبقى حنين، و زي داود ما كان بيقول كده الرب راعية فليعوزني شيء، يبقى مهتم وفي حنية في قلبه ويراعي كل غنماية ويشوف المحتاجة والمكسورة والجعانة والعطشانة ويلملم الغنمات بتاعته. مفروض ان الفلاح برضو بيكون فيه صفات حلوة، انه يكون طويل البال، لان الفلاح بالذات يزرع الزرعة تاخد وقت على ما تطلع، عندهم طولة البال. لكن للأسف بس حدد فكان مخه في الأرض ومخه في التراب. حدث من بعد أيام أن قدم قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. برضو هنا ملحوظة أن الكتاب المقدس لما ذكر ذبيحة هابيل قال من الأبكار ومن السمان، لكن لما قال على قايين قال قدم من أثمار الأرض. يبدو أنه ما كانش بيقدم برضو البكر، لأن برضو حتى بكر الإنتاج بتاع الأرض مطلوب أن احنا نقدمه لله. فيبدو أن هي ذبيحة كده هزيلة، يعني فيها نوع من واحد بيقدم حاجة من غير نفس، بيرمي أي حاجة لربنا وخلاص. عشان كده ربنا ما بصش لقربانه. الحاجة الأهم من دي إن ذبيحة هابيل فيها دم، اللي هو رمز لدم المسيح اللي قيل عنه وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لابد يكون في سفك دم. وذبيحة قايين دي ملهاش معنى، حبة نباتات. كمان كلمة حدث من بعد أيام، في حد من الآباء قال دي إشارة للتكاسل، يعني كأن قايين كان مفروض يقدم ذبيحة النهاردة، قال طب بعدين الدنيا مطرتش، فمن بعد أيام فاق لنفسه وقام قدم ذبيحة كده بنفس متراخية، ما عندوش الحماس الروحي ولا الإقبال كده وفرحة إن هو يقدم لربنا حاجة حلوة. دي عاملة زي الناس فينا اللي لما يفكر يصلي القداس يقوم متأخر ويجي في وسط القداس وحالته ما تصرش. في إنسان تاني يقوم من الفجر يبقى فرحان النهاردة يوم الصلاة، يوم التسبيح، يوم العبادة، يجي الكنيسة مبكرا والآية تقول الذين يبكرون إلي يجدونني. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. طب يا ترى عرف إزاي هابيل إن قربانه تقبل وإن قايين قربانه لم يقبل؟ برضو بيقولوا الآباء غالبا نزلت نار من السماء وأكلت ذبيحة هابيل، زي ما حصل أيام موسى وهارون، وزي ما حصل أيام إيليا النبي. فعلامة القبول إن في نار نزلت أكلت هذه الذبيحة. كان مفروض إن قايين يستفسر من أخوه ليش، فيقول له يا أخي مفروض إن أنت تقدمي وأنا مستعد أدي لك اللي أنت عايزه من الخرفان، خد قدم لله وتنتهي المشكلة. لكن قايين يقول لك فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. كلمة سقط وجهه يعني إيه؟ بقى خجلان وحزين. الإنسان الفرحان والمنتصر يبقى مرفوع الرأس، اللي سقط وجهه دوت معناها قاعد متضايق وحزين. طب ما أنت الغلطان يا قايين، مش كنت الأول تعرف ربنا عايز إيه عشان تقدم له حاجة على مزاجه؟ مفروض ترجع لربنا وتسأله، تقول له يا رب أنت زعلان مني ليه؟ أنا ما مقصودش، أنا ما أعرفش اللي أنت عايز أعمله عشان ترضى، اديني فرصة تانية. وهل هي الفرص انتهت؟ ما الذبائح متكررة. كان يقول له يا رب مدام دين زعلاك شوف أنت إيه عايز وأنا أعمله. ما عملش كده، حصل العكس، إن ربنا هو اللي راح يتكلم مع قايين. يقول لك فقال الرب لقايين لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ عشان يجرجر في الكلام، زي بالضبط لما سأل آدم وقال له أين أنت. ربنا بيسعى للخاطئ. إحنا كبشر ما بنعملش كده، لما حد يغلط في حقي أتقمص وأزعل وأقول حتى لو جه اعتذر لي مش سهل، يعني هي إيه؟ وزي ما زعلني في وسط الناس يعتزل في وسط الناس. ربنا قال له لا، ده أنا اللي هجيلك. دايما ربنا هو الذي يأتي. أديك شفته في قصة آدم، ربنا هو اللي راح يدور عليه، وفي قصة قايين ربنا هو اللي راح يدور عليه. وهتلاقوا قصص الكتاب المقدس كلها قلما يلجأ الإنسان لله، بينما بيحصل العكس، ربنا هو اللي يجي ويخبط. حتى في قضية الفداء نفسها هو اللي جالنا، احنا ما عرفناش نروح. وفي قصص السيد المسيح على الأرض، هو اللي راح للسامرية، وهو اللي قال لزكى أنا آتي إليك، وهو اللي اتقابل مع لاوي وقال له اتبعني، وقال لهم كده ليس أنتم اخترتموني بل أنا إيه اخترتكم. فالمسيح هو اللي بيسعى إلينا. جه بقى يفتقده ويستدرجه في الكلام عشان يعترف ويتوب. فبيقول له لماذا اغتصت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسن أفلا رفع وجهك؟ بدل ما وجهك ساقط هرفعه لك. لو أنت عملت حاجة كويس، لو أنت قدمت ذبيحة صح، إن أحسنت تقديم ذبيحة، تجيب خروف من الأبكار يكون بكر يعني، ومن سمان الغنم وتقدمه، أنا هرفع وجهك زي ما رفعت وجه هابيل. إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن خلي بالك بقى بنبهك، فعند الباب خطية رابضة. يعني في عند باب قلبك خطية عايزة تدخل. رابضة يعني قاعدة إيه، مستخبيالك. وإليك اشتياقها، يعني أنا شايف شكلك كده بتفكر فعلا في أنك تنفذ الخطية دي لأنه متغاظ. وأنت تسود عليها، يعني أنت ممكن تغلب الخطية، قدامك فرصة تغلب. صحيح عندك اشتياق إليها، لكن أنت عندك إمكانية تغلب. لم يستفيد قايين من هذا الافتقاد ولا من التحذير اللي ادهوله ربنا، ضيع نفسه. بس احنا بنلوم قايين بينما احنا نفسنا بنعمل حاجات زي كده. ياما ربنا بيحذرنا على فم الاباء الكهنه وعلى الوعاظ وعلى الخدام وعلى اللي حوالينا واحنا ماشيين في سكتنا اللي مش مظبوط. حصل ايه بقى؟ كلم قايين هابيل اخاه، وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. أولا نمرة واحد أنه قدم ذبيحة مش على مزاج ربنا، دي خطيئة. ده في آية بتقول ذبيحة الشرير مكرها، فكان بالحري حين ظ. والخطيئة الثالثة أنه لم يتنبه لتحذير الله ليه. والخطيئة الرابعة انه كان بيغش اخوه، قال له تعالى نتمشى مع بعض، يقول لك كلم قايين هابيل اخاه. والتانية غلبان بسيط، مدام زعلان ووجهه وبعدين الخطيئة اللي بعد كده انه قتله. قايين قام على هابيل اخيه وقتله. فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك؟ برضو ربنا ما سبهوش. يعني كان ممكن قايين يقول له يا رب أنا مش عارف اللي حصل، أنا أول مرة أشوف المنظر ده قدامي، أنا من غيظي ضربته لقيته مات، ممكن تنقذني؟ أنا آسف أنا غلطت. مش سهل الناس يقول أنا غلطت. ممكن تدربوا نفسكم على كلمة أنا آسف أنا غلطان؟ بيعلموها لنا في الدير دي، الكلمة المتداولة بين الرهبان كلمة إيه؟ أخطيت. أجمل كلمة تريح اللي قدامك، أنا غلطان أنا آسف أنا أخطيت. لكن مش سهل، كبرياء الإنسان ما بيسمحلوش يقول أنا غلطت. لو سمحتم في أي موقف قول لنفسك جايز أكون أنا غلطان، جايز، يعني أنا مش بحكم على نفسي أن أنا غلطان، جايز أكون أنا غلطان، أرجع نفسي. لكن إمتى بتحصل المشاكل؟ لما ما اديش نفسي فرصة أراجع وقول أنا ما غلطتش. طب ممكن تراجع، لا ما بغلطش، أنا واخد بالي من نفسي قوي، ما كنتش سكران ساعتها، واخد بالي من نفسي قوي. طب ممكن تقول جايز أنا غلطت، لا أنا ما بغلطش. دي حكاية آدم لما قال حواء، وحواء لما قالت الحية، وآدي كمان قايين ربنا جاي لغاية عنده يقول له أين هابيل أخوك؟ فقال له إيه؟ لا أعلم. أحارس أنا لأخي؟ كلمة لا أعلم فيها كذب، وكلمة أحارس أنا لأخي فيها عدم تأدب. دي كلمة تقولها لربنا، وطبعا وفيها أيضا عدم معرفة بالله. هو أنت مفكر ربنا يتخدع لما تقول له معرفش وحارس أنا لأخي؟ طب ما عارف كل حاجة. صحيح أنت خبيت الجثة عن وجه آدم وحواء، لكن متعرفش تخبيها عن وجه الله. تروح فين؟ الله مازال بيفتقد الإنسان، بيقول له أين هابيل أخوك عشان يستدرجه للإعتراف، لكن مفيش فايدة. فقال الرب بقى إيه؟ ماذا فعلت؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ ده أنا حاسس إن ربنا ساعتها بيقول إيه ده؟ إيه الإنسان اللي أنا خلقته ده؟ أول واحد يخالف الوصية، وتاني واحد يقتل أخوه، دي شغلانتي دي؟ بقى ده صورة الله ومثاله؟ بقى ده اللي أنا كنت حاطط عليه الأمل، إن يبقى البشرية هي الشاهد لله في وسط الخليقة كلها؟ حاجة تزعل. وياريته كان بيعتذر الإنسان، لكن في كل مرة يتملص من المسؤولية ويلقي اللوم على غيره. قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. هو الدم بيصرخ؟ أيوة بيصرخ من غير صوت. الظلم، الأخ اللي بعت سؤال عن إزاي الظلم أحيانا بيسود والإنسان المظلوم يتغلب من غير ما تتكلم، حالك بيصرخ قدام الله. هابيل ما كانش قادر يدافع عن نفسه لأنه كان مات وخلص، لكن الله تشدد له وحماله. أنت قايين زعلان من هابيل عشان ربنا بيحبه؟ طب ما أنت زودت محبة الله ليه. ده الله الأول قبل ذبيحته، ودلوقتي جاي يسأل عليه بعد ما مات. خليك أنت في غيظك، مش دي حاجة تغيظ برضو قايين زيادة؟ لما يلاقي أخوه بعد ما مات لسه ربنا بيدور عليه وبيفكر فيه وبينتقم ليه وبيستفسر عن أحواله. لا يستطيع إنسان أن يقتل الحب، ولا يستطيع إنسان أن يقتل اهتمام الله. صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، فالآن ملعون أنت. يا يعني حتى في قصة آدم فاكرين قلنا ربنا ما قالش لآدم أنت ملعون، ولا الحواء. آدم قال له حبة عقوبات زي حكاية بالتعب تاكل والأرض ما تديكش قوتها، وحواء ده حبة عقوبات زي إن هي بالتعب تحبلين بالوجع تلدين. لكن قال للحية ملعونة أنت. فالإنسان لا يلعن، قايين استاهل اللعنة لأنه قتل أخوه، ولأنه كذب على ربنا، ولأنه عمل كل الخطايا اللي احنا استعرضناها دلوقتي. قال له فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. كلمة ملعون من الأرض عاملة زي تات ملعون الأرض بسببك، لكن هنا كمان اللعنة موجهة لشخص هبيء قايين نفسه. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، هتتعب وتشقى والأرض ما تطلع لكش الخير اللي انت عايزه، لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. خلي بالكم هنا في ثلاث أنواع من اللعنة. ملعون أنت لأنه علاقته مع الله انقطعت، فهي هنا عقوبة روحية. وبعدين متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، عقوبة جسدية. وبعدين تائها وهاربا تكون في الأرض، عقوبة نفسية، نفسيته تبقى مضطربة، تائه وهربان ومضطرب وخايف لحسن حد يقتله. ودي حالة الإنسان اللي يغلط وما يتوبش، هتلاقي جسده يصاب بالأمراض، بدليل إن المسيح لما كان يشفي واحد كان يقول له مغفور لك خطاياك الأول. وعلاقته مع الله تتدهور وما بقاش في سلام بينه وبين ربنا، ولا ليه نفس يصلي، ولا ليه نفس يتناول، ولا ليه جرأة يقف يقرأ في الكتاب المقدس. حياته اتقفلت مع الله. والحاجة الثالثة، نفسيته ما تبقاش مستريح. دياما بيحصل ان واحد يقتل ويقدر يزوغ من العدالة، وبعدين يحاولوا يحققوا ويفحصوا ويبحثوا ويعملوا، في الاخر يقول لك قيد ضد مجهول، مش لاقيين مين الفاعل. وبعد سنين يجي الفاعل دوت يقول انا اللي قتلت، خدوني اشنقوني. طب انت ايه اللي خلاك تيجي؟ عذاب الضمير اوحش من القتل، وعذاب الضمير اوحش من السجن. يقول انا لو كنت اتعاقبت كان احسن لي. فقايين كان عنده العقوبات الثلاثه دي، روحيه وجسديه ونفسيه. فقال قايين للرب ذنبي اعظم من ان يحتمل. اخيرا، بس بعد ايه؟ بعد ما صدر الحكم، لو كنت بدرت دي بدري كان ممكن ربنا يخفف الحكم او يلغيه. لو من اول قال له اين هابيل اخوك، قال له ذنبي اعظم من ان يحتمل، انا قتلته، كان ربنا قال له ليه بس اللي عملته دوت، طب انا هديك عقوبة كذا وخلصت. لكن ده كذب وتكلم مع الله بتهكم، احارس انا لاخي وانكر ولم يعترف بخطيته. فقال له ملعون انت من الارض. دلوقتي بيقول ذنبي اعظم من ان يحتمل. طب ايه ده، انت تبت يعني؟ يقول لا، تبت ايه؟ ده انا خايف على نفسي. يعني حتى الندم بتاعه مش ندم على انه غلط، ندم على انه خايف على نفسه. بيقول كده انك قد طردتني اليوم عن وجه الارض، ومن وجهك اختفي واكون تائها وهاربا في الارض، فيكون كل من وجدني يقتلني. شوفوا الانانية تعمل ايه. كل بلوة قايين انه بيفكر في نفسه، مش يفرح ان اخوه ربنا رضي عنه وقبل ذبيحته. من قتل قايين فسبعة اضعاف ينتقم منه. مش هسيبك، لان انا مش عايز حد تاني يقتل، كفاية انت قتلت. مش عايز حد يغلط نفس الغلطة ويقتلك، ده اللي هيقتلك هنتقم منه سبعة اضعاف. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. بيقولوا العلامة دي جايز يكون مثلا زي وشم في جبهته أو حاجة زي كده، فاللي يشوفه ما يقتلوش. فخرج قايين من لدن الرب. يعني ايه خرج من لدن الرب؟ خلاص انقطعت العلاقة بينه وبين ربنا. الإنسان القديس التقي تبقى علاقته بالله مستمرة، وموجود دائما في حضرة الرب، عامل زي إيليا لما كان يقول حي هو الرب الذي أنا إيه واقف أمامه، مش وقفت أمامه أو أقف أمامه من أن لآخر، أنا دلوقتي واقف قدامه باستمرار، واقف قدامه. في إنسان يتواجد دائما في حضرة الرب، وفي إنسان طرد من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن. كلمة نود معناها تيه، تايه يعني. وعرف قايين امرأته فحبلت ولادة حنوك، وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك، وولد لحنوك فلان وفلان. مشيت الحكاية في الآية 19، واتخذ لامك لنفسه امرأتين. أول واحد يتجوز زوجتين من نسل قايين، خلي بالكم عشان تعرفوا ده انحراف عن الوضع الطبيعي. الطبيعي زي ما قال السيد المسيح: أما قرأتم أنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ بس لامك هو أول واحد بيدخل في هذا الانحراف، وما نقدرش نلومه لأن ده نسل الشرير، نسل قايين. وبعدين يقول: فولدت عادة يابال الذي كان أبا لساكن الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. يعني بدأ يبقى في حضارة عند هؤلاء الناس الأشرار. وبعدين توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد، يعني بيعمل آلات من النحاس والحديد، ويمكن هي دي اللي استخدمها لامك في انه قتل قايين زي ما جت في الآية اللي بعدها. هنا الأشرار قايين ونسله بنوا مدينة، أول مدينة تبنى في التاريخ اسمها حنوك اللي بناها قايين على اسم ابنه. قايين بقاله اسم على الأرض، لكن هابيل بقى اسمه فين؟ السماء. قايين اهتم ان يبقى له مدينة على الأرض، لكن هابيل على حد تعبير معلمنا بولس الرسول يقول: ليس لنا هنا مدينة باقية، احنا المدينة بتاعتنا في السماء. ونسل قايين دخلوا في حكاية ضارب بالعود والمزمار، وطبعا العود والمزمار بتوع يوبال ما كانوش لتمجيد الله والتسبيح زي أيام داود، ده كان بتاع اللهو والطرب والغنى والحاجات بتاعت أهل العالم. وبعدين قال لامك لامرأتيه عادة وصلة، دول أسميهم: اسمعا قولي يا مرأتي لامك واصغيا لكلامي. الجزء ده عبارة عن شعر باللغة العبرية، شعر يقول: فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي. يقول المفسرين إن لامك قتل قايين. في ناس بتتخيل يعني قصة جايز تكون هي اللي حصلت، بيقولوا إن لامك كان نظره ضعف وطالع يصطاد ومعاه حد من أحفاده، فبيديله في إيده السهم عشان يرميه، رماه جه خطأ في قايين فقايين مات. فالولد صرخ في لامك وقال له: إلحق ده جدي قايين مات، راح ضربه موته هو التاني. عشان كده بيقول: قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي. وبعدين إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف حسب ما ربنا قال، وأما للامك 77. بيقول هو بيدي نفسه الإمكانية دي يعني، لكن ولا ربنا راضي عن العمل ولا حاجة. وهنا تنتهي قصة قايين ونسله، ويرجع تاني: عرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا. كلمة شيث يعني عوض، بدل، بدل اللي مات، بدل هابيل، قائلة لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. يعني عايز يقول لنا أن قايين وعيلته اللي هم خرجوا وسكنوا في أرض نود اللي هي التوهان ما عندهمش بيدعوا باسم الرب، لكن لما آدم جاب شيث وشيث جاب أنوش، حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. نفسي إحنا كمان يبقى لينا هذه الصفة. أقول لك يعني إيه؟ واحد فيكم مثلا بيشتغل شغلانة جديدة، دخل في وسط مجموعة من الناس، ينبغي أن يتقال حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب في وسط المكان ده. واحد شاب دخل يخطب بنت في بيت مسيحي بس ما يعرفوش ربنا حلو، يقول لك حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. واحد مثلا سكن في مكان جديد والمنطقة ما فيهاش كنيسة ما فيهاش خدمة، ويبتدي يجمع الناس ويعلمهم سكة ربنا، ويقول حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. جماعة الأقباط اللي هاجروا في أمريكا وأستراليا وأوروبا، نقدر نقول كده حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. لازم المكان اللي ندخل فيه نحدث فيه هذا التغيير. في الإصحاح الخامس بيقول لنا سلسلة الأنساب. هذا كتاب مواليد آدم، يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله، بيأكدها تاني، ذكرا وأنثى خلقه وباركه، ودعا اسمه آدم يوم خلق. وكلمة آدم معناها إنسان أو معناها تراب، لأنه أخذ من أديم الأرض، أو في يقولوا معناها أحمر. ذكرا وأنثى خلقه وباركه، ودعا اسمه آدم يوم خلق. وبعدين يقول عاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته، ودعا اسمه شيثا. طبعا آدم على صورة الله، وجه ابنه شيث على صورة آدم، في ولده على صورة الله. ما جابوش سيرة هابيل في سلسلة الأنساب لأنه مات، وما جابوش سيرة قايين لأنه برضو مات وبعد عن سلسلة أولاد الله. بعد كده هتلاقي جايب ابن شيث اللي هو أنوش، وبعدين أنوش خلف قينان، بعدين مهلئيل، بعدين يارد، وبعدين أخنوخ. اللي قال عنه يهوذا في رسالته أخنوخ السابع من آدم. يقول كده صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. الوحيد اللي ما ماتش في السلسلة دي كلها، طبعا بعد كده كمان إيليا اختطف للسماء، فأصبح أخنوخ وإيليا هما بس اللي لم يتذوقا الموت. ودي كأن ربنا بيدي إشارة للناس إن فيه مكان تاني غير الأرض يعيشوا فيه، بدليل ان في واحد كان عايش في وسطهم واختفى فجأة، راح فين؟ ربنا وداه حتة تانية. فهي اشارة للابدية. في رسالة يوحنا، اسف، رسالة يهوذا بيقول ايه؟ تنبأ عن هؤلاء ايضا اخنوخ السابع من ادم قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه. يعني إذن صحيح ما اتكتبتش النبوة دي في العهد القديم، لكن كانت متوارثة عند اليهود في التقليد الشفوي اللي بيستلموه، إن أخنوخ تنبأ وقال هوذا قد جاء الرب. جاء الرب ده بيتنبأ عن التجسد في ربوات قدسيه، معناها خلي بالكم إن إحنا لا نستطيع أن نرى الرب إلا خلال القدسين، ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم وفهمهم، أسب وفمهم يتكلم بعظائم، يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. أقول إيه ده؟ بقى أخنوخ اللي لسه السابع من آدم شاف كل الشرور دي بيتكلم عن مين؟ مين هم الفجار والخطاة والمدمدمون والمتشكون والسالكون بحسب شهواتهم فمهم يتكلم بعظائم؟ نسل قايين. كان يتكلم أخنوخ عن نسل قايين وقال دول ربنا مش هيسيبهم هينتقم منهم، لأن قايين اللي خرج من لدن الرب لم يعلم أولاده تقوى الله، فبقى فيهم الشرور وعندهم حبة ولاد عمالين يضربوا بالآلات بالعود والمزمار، وبقى فيه الغناء والطرب والنجاسة والزنا، وبقى فيه الفجر اللي بيتكلم عنه أخنوخ. فقال ربنا مش هيسيبه، هيجي في ربوات قدسيه ويعاقبهم على جميع الفجور اللي فجروا بيها. سار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. أراد الله أنه يكافئه على التقوى اللي عايش فيها ومسيرته معاه في أنه لا يذوق الموت. برضو كل من يمشي مع الله، المسيح نفسه قال لنا كده، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حي وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. فيبقى احنا عشان نحيا إلى الأبد ولا نموت لازم نكون لنا مسيرة مع المسيح. كلمة حلوة كلمة سارة أخنوخ مع الله. هل هيتقال علينا كده فلان ده كان ماشي مع ربنا، ماشي في سكة ربنا، ولا صار أخنوخ مع قايين مع الله؟ بعد كده أخنوخ طبعا اختفه ومتشالح ابنه خلف ولد اسمه لامك، وبعدين لامك خلف ولد اسمه نوح، وقال كده عن نوح، هذا كلمة نوح يعني تعزية، زي ما بنقول فلان تنيح معناها ايه؟ استراح. هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. ده كأنه كان بيتنبأ، بيقول إن الأرض بقت ملعونة، وخصوصا بعد ما عيلة قايين كتروا، وأدي في واحد بيتجوز اتنين، وانتوا عارفين طبعا الناس اللي بيتجوزوا أكتر من زوجة تلاقي عيالهم كتروا قوي وكترت الحكاية، فبقى في شر كتير. فقال اهو ربنا بعت لنا نوح اللي هيقدر ينظف الارض، زي في قصة الايه بقى، الطوفان. هذا يعزينا عن عملنا وتعب ايدينا من قبل الارض التي لعنها الرب. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.